إلهي إلهي باسمك الأعظم أسرار إلهي إلهي رد غريب الداق ديار.
أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ولديك العليين الأسير والقتيل. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، واهن واهن لزين العابدين. واهن لزين العابدين له من الأغلال شاغل. ما كان يحمل والقيود برجله لولا الحمائم، وعليه لم تجن الأواخر ما جنت لولا الأوائل. أتراه ينسى ما جنت حرب، أتراه ينسى ما جنت حرب على الصيد الأماثيل، ينسى الجسوم على الثرى، ينسى الجسوم على الثرى نهب القراضب والعواسل، ينسى الرؤوس أمامه سمر الرماح بها موائل، ينسى الرضيع مصوبا، ينسى الرضيع مصوبا لفطامه سهم ابن كاهن، ينسى كريمات الرسالة حسرا ينسى الرسالة حسرا فوق هوازل حتى قضى وبجيده ويلي له أثر السلاسل ومضى قتيلا وابن مروان له بالسر قاتل وما جت أرض طيبة يا ويلي والعرش ما والأرض كلها تموج لمصيبة السجى وويلا وما جت فرض ضجة المدينة والعرش ما والأرض كلها تموج لمصيبة السجن ومر على الرضا على جار المعتق ونن البتولة في القبر تصرخ يا مظلوم مسموم يا ابن حسين جبدك قطعها وليتام بعدك والأرامل ضيعوا يا شايلي لجنازته يم اطرحوها راح وولادي بين مذبوح ومسموح ناديت أولادي يا ربي وش جرمهم واحد تعمدهم أسمهم واحد زفك بالسيف
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين موضوع بحثنا بعنوان دور الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في تخليد النهضة الحسينية المباركة. مقدمة لهذا الموضوع لابد أن نلتفت إلى حقيقتين. الحقيقة الأولى إن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بعد واقعة كربلاء قد فرضت عليه رقابة صارمة بحيث بلغ الأمر أن الناس كانوا يخشون من الاتصال بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، وكان كل من يتصل بالإمام عليه السلام يحاسب على اتصاله به. فرضت رقابة صارمة شديدة على الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه كما ينقل لنا ذلك التاريخ. هذه حقيقة لا بد أن نأخذها بعين الاعتبار. الحقيقة الثانية أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في دوره في الحياة إنما يقوم بتتميم دور الإمام السابق عليه. شلون؟ هنالك ارتباط مبرمج بين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بحيث أن كل إمام منهم يهيئ الأرضية للإمام اللاحق، والإمام اللاحق يكمل دور الإمام السابق على طبق الأرضية التي هيئها له، ويحافظ على حركته وعلى دوره وينمي هذا الدور بالنحو الذي يحقق الهدف المقصود. يعني الآن مثلا أنت لما نجي للإمامين الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما تجد أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بصلحه مع معاوية ابن أبي سفيان قد هيأ الأرضية لنهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فكانت نهضة الإمام الحسين تتمة لصلح الإمام الحسن، وثمرة من ثمار صلح الإمام الحسن، ولولا أن الإمام الحسن صالح لم تتهيأ الأرضية لنهضة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإمام السابق يهيئ الأرضية للإمام اللاحق، والإمام اللاحق يتمم دور الإمام السابق. هنالك ارتباط مبرمج بين الأئمة والمعصومين عليهم السلام. زين، على طبق هاتين الحقيقتين نقول كيف استطاع الإمام زين العابدين عليه السلام أن يخلد نهضة سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إذ يفترض في الإمام اللاحق أن يتمم دور الإمام السابق. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، الإمام زين العابدين عليه السلام قد فرضت عليه رقابة صارمة بحيث منع الناس حتى من الاتصال به، فكيف للإمام في ظل هذه الرقابة الصارمة وفي ظل هذه الأجواء أن يتمم دور أبيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويخلد نهضته المباركة، ويحقق الهدف منها. هنا الإمام زين العابدين عليه السلام لجأ إلى ممارسة ثلاثة أدوار. الدور الأول هو تحريك الإعلام. القضية الحسينية المباركة حتى تكون قضية خالدة ومحققة لأهدافها كانت تحتاج إلى تحريك إعلامي، إلى تسليط إعلامي عليها من أجل أن تتسع، تنتشر، وتأخذ مكانها اللائق بها. وهذا ما اعتنى به الإمام زين العابدين عليه السلام، أخذ على نفسه رغم ما كان عليه من الظرف الشديد، أخذ على نفسه أن يحرك الإعلام. شلون الإمام حرك الإعلام وألفت نظر الناس لقضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه استخدم أساليب أشير إلى بعضها. الأسلوب الأول الذي استخدمه الإمام عليه السلام هو أسلوب الخطابة، فإن هذا الأسلوب كان متاحا للإمام زين العابدين عليه السلام في بعض الفرص، وكان الإمام يرى أن الخطابة كما هي الآن من أهم وسائل الإعلام، لذلك كان يستغلها من أجل التحريك الإعلامي. لذلك تقرأ سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام في الكوفة كانت له خطبة، تقرأ سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام في قصر يزيد كانت له خطبة، تقرأ سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام وهو على مشارف المدينة حين الرجوع إليها أيضا تقرأ له خطبة. وفي كل هذه الخطب كان الإمام زين العابدين يركز على مظلومية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في الكوفة خطب قائلا: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين ابن أبي طالب، أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير زحل ولا تراد، أنا ابن من انتهك حريمه وسلب نعيمه وانتهب ماله وسبي عياله، أنا ابن المقتول صبرا وكفاني بذلك فقرا. لما جاء إلى الشام أيضا ركز على نفس المضامين: أنا ابن المقتول ظلما، أنا ابن المقتول ظلما. ليش نزلت الصوت؟ عليكم السلام ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ابن المقتول ظلما، أنا ابن المحزوز الرأس من القفا، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن طريح كربلا، أنا ابن مسلوب العمامة والردى، أنا وصار يعرض مصائب كربلاء. لما وصل إلى مشارف المدينة أيضا أعاد التركيز من خلال الخطابة على نفس هذه المضامين: أيها الناس، إن الله ولله الحمد قد ابتلانا بمصائب جليلة وثلمة في الإسلام عظيمة، فقتل أبو عبد الله وعترته وسبيت نساؤه وصبيته وداروا برأسه في البلدان على عالي الزنان. إذن الإمام زين العابدين عليه السلام كانت أمامه فرصة متاحة وهي فرصة الخطابة، هذه الفرصة استغلها الإمام ومن خلالها حرك الإعلام وألفت الأنظار إلى قضية كربلاء وما جرى على والده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا أسلوب. الأسلوب الثاني الذي اعتمده الإمام عليه السلام من أجل التحريك الإعلامي هو أسلوب البكاء. شلون أسلوب البكاء؟ ساهم في التحريك الإعلامي نحو قضية الحسين. شلون؟ شوف، إحنا لما نجي نقرأ التاريخ كيف كانت موقعية الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه عند المسلمين. صحيح الإمام كان الخناق مضيقا عليه وكانت الرقابة مشددة عليه، لكن كيف كانت موقعيته عند سائر المسلمين وكيف كانوا ينظرون إليه؟ تعال إلى أعلام المسلمين، شوف شلون كانوا يتحدثوا عن الإمام. الزهري الفقيه المعروف عند المسلمين لما نجي يتحدث عن الإمام ماذا يقول؟ لم أدرك في أهل هذا البيت أفضل من علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في عبارة أخرى له يقول: ما رأيت أحدا أفقه من علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه كلمة الزهري. اجي إلى كلام سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب إذا عد فقهاء المسلمين ومحدثوهم، فسعيد بن المسيب في الطليعة. طيب، هذا سعيد بن المسيب كيف يتحدث عن الإمام زين العابدين؟ يقول: ما رأيت أروع من علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن أنت لما نجي تستقرأ كلمات المسلمين حول الإمام زين العابدين تجد أنهم يصرحون بأنه الأفقه، بأنه الأروع، وبأنهم لم يدركوا مثل علي بن الحسين. فإذا كان الإمام بهذه الموقعية وبهذا الحجم وكان المسلمون ينظرون له على أنه الأفقه والأروع والأفضل، إذن فكل تصرف من تصرفاته
ستكون له قيمة بالغة عند المسلمين، لأنه تصرف الأفقه، تصرف الأعلم، تصرف الأوراء. فعندما يصدر منه أي تصرف، هذا التصرف سيؤخذ بالحسبان. إنزين، انجي إلى سيرة الإمام زين العابدين في المقابل، نشوف الإمام زين العابدين قد عاش بعد شهادة والده الإمام الحسين عليه السلام 34 سنة. زين، هذه 34 سنة التي عاشها هذا الأفقه، هذا الأورع، هذا الأعلم، بماذا كان يشغلها؟ كان يشغلها بعدة شواخص بارزة مميزة، وأحد هذه الشواخص بل أبرزها بكاؤه على سيد الشهداء الحسين لمدة 34 سنة. من قطع عن البكاء على الحسين؟ فما كان يقدم له طعام ولا شراب إلا وملأه بدموع عينيه هذا الأفقه الأورع عندما يصر على هذا التصرف، لأن هذا التصرف ينعكس على الآخرين ويأخذ صداه عند الآخرين من منطلق موقعيته بما هو الأفقه الأورع صلوات الله وسلامه عليه. فاستطاع الإمام أن يلفت أنظار الناس ويحرك الإعلام لقضية الحسين عليه السلام من خلال بكائه ودمعاته على سيد الشهداء الحسين. هذا أسلوب ثاني. الأسلوب الثالث الذي اعتمده الإمام عليه السلام للتحريك الإعلامي هو إثارة المظلومية الحسينية. لما تقرأ حياة الإمام عليه السلام تشوف هذه الحياة المقترنة بالرقابة المشددة الصارمة، كان الإمام يقتنص فيها الفرص بحيث بكل فرصة تمر عليه وتسمح له أن يثير مظلومية الحسين، ما كان الإمام يتأخر عن اقتناصها واستغلالها من أجل إثارة مظلومية الحسين. مثلا أنت تسمع من الخطباء، وهذا مثبت تاريخيا، أن الإمام عليه السلام كان يخرج إلى سوق القصابين والجزارين ويتعمد هذا الخروج، فإذا وقعت عينه على يد جزار يريد أن يذبح كبشا أو شاتا كان يقتنص الفرصة، يقف عنده يقول له: هل سقيتها الماء؟ فيقول: يا ابن رسول الله، إنا لا نذبح الشاة حتى نسقيها ولو قليلا من الماء. فتنهمر دموعه على عصديه ويتوجه ناحية كربلاء ويقول: لقد قتل أبو عبد الله الحسين عطشانا. يوم من الأيام الإمام زين العابدين عليه السلام كان جالسا في مجلس عام فسمع مناديا ينادي: أنا غريب. شوف شلون اقتناص الفرص، كان الإمام يقتنصها من أجل أن يثير مظلومية الحسين: أنا غريب. فقام إليه الإمام زين العابدين مصرعا، قال يا أخا الإسلام لو قدر لك أن تموت هنا فهل ستجد من يقوم بتكفينك ومواراتك؟ قال وكيف لا وأنا رجل مسلم وأعيش بين المسلمين. حينها انهمرت دموعه على خديه وتوجه ناحية كربلاء وقال وأسفاه عليك يا أبتاه لقد قتلت وبقيت 3 أيام بلا غسل ولا كفن وأنت ابن رسول الله. كان الإمام يسارع إلى اقتناص الفرص من أجل أن يثير مظلومية الإمام الحسين، وبهذا استطاع الإمام عليه السلام رغم الرقابة الشديدة والصارمة عليه أن يحرك الإعلام نحو قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدور الأول. الدور الثاني الذي مارسه الإمام عليه السلام من أجل تخليد النهضة الحسينية وتتميم دور سيد الشهداء هو الترسيخ الوجداني. شنو يعني الترسيخ الوجداني؟ شوفوا إخواني، كل قضية من القضايا لا يمكن أن يكتب لها الخلود ما لم تترسخ في وجدان الأمة، ما لم تتعمق في وجدان الناس. الإمام صحيح حرك الإعلام نحو قضية الحسين وألفت الأنظار لقضية الحسين، لكن مجرد التحريك الإعلامي ما يكفي لتخليد القضية. شلون القضية تخلد؟ شلون القضية تبقى؟ لابد أن يكون لها ترسيخ وجداني. ترسيخ وجداني يعني ماذا؟ يعني أن يكون لها حضور في وجدان الناس فيعيشونها في جميع مناسباتهم ويرجعون إليها كحدث مهم في حياتهم. وهذا الإعلام بوحده ما يكفي لتحقيقه، ترسيخ الوجداني يحتاج إلى عمل أكبر، يحتاج إلى دور أعمق. وهذا ما أخذه الإمام زين العابدين عليه السلام على نفسه أن يرسخ قضية الحسين في وجدان الناس رغم الرقابة المشددة عليه. شلون الإمام رسخ القضية الحسينية في وجدان الناس؟ أيضا هنا الإمام عليه السلام استخدم أساليب أنا أركز منها على أسلوبين. الأسلوب الأول هو دعم الشعائر الحسينية والتشجيع عليها ومباركتها. هنا الإمام كان له دور واضح وكبير جدا. خل أذكر لك شواهد على ذلك. شاهد الأول يروي عمرو بن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول لما قتل الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه لبسنا نساء بني هاشم السواد والمسوح، يعني الثياب الخشنة، السواد والمسوح وكان علي بن الحسين يعمل لهن الطعام للمأتم. هذا نص الرواية. وكان علي بن الحسين يعمل لهن الطعام للمأتم. إحياء نساء الحسين لمصيبة الحسين عليه السلام، والاشتغال بالبكاء على الحسين عليه السلام، وعقد المجالس على الإمام الحسين عليه السلام، كان الإمام يتولى مباركته والتشجيع عليه من خلال تكفله بإعداد الطعام للنساء حتى لا ينشغلن عن البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا نموذج. نموذج الآخر ورد في معتبرة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه حتى تسيل على خده بوأه الله في الجنة غرفا يسكنها أحقاوا. فكان يشجع على الدمعة والبكاء على الحسين ويتوعد بالثواب الجزيل على ذلك. نموذج ثالث ورد عن أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه قال: سألت الإمام زين العابدين عن زيارة الحسين عليه السلام فقال: زر الحسين في كل جمعة فإن لم تقدر زر الحسين في كل يوم فإن لم تقدر فزره في كل جمعة فإن لم تقدر فزره في كل شهر فإن لم تقدر فزره في كل سنة ومن لم يفعل ذلك فقد استخف بحق رسول الله صلى الله عليه وآله. كان الإمام عليه السلام يشجع على إحياء الشعائر الحسينية: المجالس، الدموع، الزيارة، وكان يشرف عليها ويتكفل برعايتها صلوات الله وسلامه عليه. بذلك رسخ الإمام قضية الحسين في وجدان الناس، مو مجرد حرك الإعلام للقضية واكتفى بذلك، بل جعل قضية الحسين قضية وجدانية يتفاعل معها الناس من خلال إحياء المجالس والبكاء على الحسين وزيارة سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا أسلوب اعتمد الإمام من أجل ترسيخ القضية الحسينية ترسيخا وجدانيا. الأسلوب الآخر هو أسلوب القرن المؤكد والمنبه الشرطي. شلون يعني أسلوب القرن المؤكد والمنبه الشرطي؟ شوفوا إخواني، إحنا عندنا قانون تكويني موجود عند الإنسان يعبر عنه بقانون القرن المؤكد، يعبر عنه أيضا بقانون المنبه الشرطي. شنو معنى هذا القانون؟ هذا القانون يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الذهن بنحو يستطيع أن ينتقل من صورة إلى صورة أخرى إذا تحقق الاقتران بين الصورتين. يعني افترض أنا مثلا هنالك شخصان معينان لا أراهما إلا معا، دول جمجلس جميع، يروحوا سفار جميع، طبوا مسجد جميع، انت ذولا لما ترى احدهما دون الاخر او تتخيل صورة احدهما دون الاخر، الذهن فورا ينتقل الى ماذا؟ الى تصور المقارن، الى تصور الشخص الاخر. صحيح انا اليوم شفت فلان لكن أكو اقتران بينهما، هذا الاقتران يجعلني أنتقل من هذا إلى ذاك، هذا قانون، قانون تكويني ذهني يعبر عنه قانون المنبه الشرطي. ليش يعبر عنه؟ هذا مو محل الكلام. إذن هناك قانون ذهني تكويني يعبر عنه قانون الاستجابة الشرطية، القرن المؤكد، المنبه الشرطي. هذا القانون استفاد منه الإمام زين العابدين في ترسيخ قضية الإمام الحسين في وجدان الناس. لما نرجع إلى سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام، سيرة الإمام زين العابدين كما يروي الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في المصباح أن الإمام زين العابدين كانت له خريطة من الديباج قد وضع فيها شيئا من تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكان لا يسجد إلا على التراب. السجود على التراب، سجود على الأرض أو على ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل أو يلبس، هذا تشريع. زين المسلمون قبل قتل الحسين على ماذا كانوا يسجدون؟ يسجدون على أي تراب؟ وإن كانت الصديقة الزهراء عليها السلام قد سنت السجود على طين قبر الحمزة بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، لكن لما قتل سيد الشهداء بدأ الإمام زين العابدين بسن تشريع تقنين، وهو استحباب السجود على تربة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وبدأ هذا التشريع منذ حياة الإمام زين العابدين عليه السلام، يعني بدأت فعلية هذا التشريع. شنو كان غرض الإمام صلوات الله وسلامه عليه من ذلك؟ غرض الإمام من ذلك هو القرن المؤكد بين الصلاة التي يمارسها الإنسان كل يوم 5 مرات وبين الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بحيث أن الإنسان، بحيث أن الحسين لا يغيب عن ذهن الإنسان كل يوم، بل يبقى حاضرا في وجدانه من خلال سجوده على تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. صحيح رقابة مشددة وصارمة كانت على الإمام زين العابدين، إلا أن هذه الرقابة الصارمة المشددة لم تمنع الإمام عليه السلام من تخليد النهضة الحسينية المباركة. إذن دور الأول هو تحريك الإعلام الذي مارسه الإمام، دور الثاني هو الترسيخ الوجداني الدور الثالث هو مباركة شعار يا لثارات الحسين. هذا الشعار الذي انطلق بعد واقعة كربلاء وبدا جليا وواضحا في نهضة المختار بن أبي عبيد الثقفي رضوان الله تعالى عليه، هذا الشعار لأنه يساهم في تخليد نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وإرساء أهدافها، لذلك حظي بمباركة دقيقة من الإمام زين العابدين. شلون يعني مباركة دقيقة؟ الإمام كما ذكرنا من بداية المجلس كان محاطا برقابة صارمة مشددة تمنع من الاتصال به، لذلك ما كان الإمام بإمكانه يتبنى أي عمل سياسي ولا يتبنى أي حركة تغييرية ولو كانت باسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. زين، إذن الإمام شلون تعامل مع هذه القضايا؟ تعامل معها من تحت الطاولة كما يعبرون، تعامل معها بطريقة هادئة ذكية بحيث جعل غيره في الواجهة وهو كان الداعم من الخلف صلوات الله وسلامه عليه. شلون؟ مثلا لما تحرك المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وأكو بعضهم آخذ على المختار أن ثورة المختار ما كانت منبات من قبل الأئمة عليهم السلام، هذه المؤاخذة غير دقيقة غير صحيحة. لما تحركت حركة المختار نهضة المختار وبدأ يدعو الناس إلى اتباعه من أجل الخروج تحت شعار يا لثارات الحسين، أكو جماعة من الناس رجعوا لمحمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه، قالوا له هناك شخص باسم المختار ابن أبي عبيد الثقفي وهذا جاي يطالب بثأر الحسين عليه السلام، فهل يحق لنا الخروج معه أم لا؟ أنا أتصور أن سبب رجوع هؤلاء إلى المختار إلى ابن الحنفية لا لأن ابن الحنفية كان إماما لجماعة كما يصور ذلك البعض، محمد بن الحنفية كان بمنأى عن ادعاء المنصب الإلهي وهو يجل عن ذلك، إنما كان محمد بن الحنفية واجهة والإمام زين العابدين عليه السلام كان تحت الستار، وهذا تعمد لأجل الحفاظ على حياة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فجاءوا لمحمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية قال لهم قوموا إلى إمامي وإمامكم علي بن الحسين، أخذهم ولعله اطمأن إليهم وكان عارفا بهم، فأخذهم إلى الإمام وأخبر الإمام بما أخبروه به. شوف شلون التعبير الدقيق من الإمام، إمام لا قال أنا أمضي ولا أنا لا أمضي، إمام أجاب بتعبير يلتفت إليه كل من يسمعه ولا يمكن أن يؤاخذ عليه. قال يا عم لو أن عبدا حبشيا زنجيا قد تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته وإني قد جعلت الأمر لك فاصنع ما شئت. خرجنا الإمام عليه السلام وهم يقولون لقد أذن لنا زين العابدين ومحمد بن الحنفية. صحيح هي العبارة لو حوسب الإمام عليها يمكن أن يتخلص من ذلك، ولكنها واضحة في الدعم والتأييد. فكان الإمام قد بارك حركة المختار لأنها قد رفعت شعار يا لثارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا دور مارسه الإمام من أجل تخليد النهضة الحسينية المباركة. إذا النهضة سيد الشهداء دور قام به الإمام الحسين وأتمه الإمام زين العابدين. ولولا ما قام به الإمام زين العابدين على مستوى تحريك الإعلام وعلى مستوى ترسيخ القضية في الوجدان ومباركة شعار يا لثارات الحسين لم يبقى أي أثر للنهضة الحسينية المباركة، ولكن الإمام الحسين غرسها، والإمام زين العابدين رغم الرقابة الصارمة عليه نماها وعمقها ورسخها صلوات الله وسلامه عليه. وكابد في سبيل ذلك الآلام الشديدة والأحزان الكبيرة صلوات الله وسلامه عليه، وما جرى على أبيه الحسين قد امتد ليجري عليه صلوات الله وسلامه عليه. فكان الإمام زين العابدين جزء المشهد الكربلائي، كان الإمام زين العابدين جزء المشهد الحسيني. لذلك لا تذكر قضية كربلاء إلا ويذكر زين العابدين كجزء منها. أخذوهم من كربلاء ولم يكن معهم أحد من الرجال سوى الإمام زين العابدين عليه السلام، ولكن لا تسلني كيف أخذوهم من كربلاء. هنا تبدأ أول مصائب الإمام زين العابدين. تعرف الإمام كان عليلا مريضا، وكان المرض قد بلغ به حدا بحيث لا يستطيع أن يستقيم على ظهر الناقة. ذلك تسمع الروايات تقول كلما وضعوه على ظهر الناقة سقط من عليها. قالوا لعلي، قالوا لابن سعد: يا ابن سعد، ماذا نصنع بعلي بن الحسين؟ شنو الحل يا كلما وضعناه على ظهر الناقة سقط من عليها؟ قال: قيدوا يديه ورجليه من تحت بطن الناقة. ولا تتصوروا شيعة بس قيود وأغلال هكذا، لا، تسمع من الخطباء يقولوا وضعوا جامعة على صدره. تدري شنو الجامعة شيعي؟ تدري شنو الجامعة؟ الجامعة سلسلة ثقيلة من الحديد توضع على صدر الإنسان وتشد يديه إلى عنقه. مو لبالك هذه فقط، خل أألم قلبك، هذه السلسلة الروايات هكذا تقول، هذه السلسلة كان فيها أربعة من المسامير.
فكلما مال الإمام إلى جانب وكسفه مسمار تعال اسمعه وهو على الناقش يقول قدن مالي دوا قدن مالي دوا كون اسمع صوتك ويا قدن مالي دوا مرحبا مرحبا قدن مالي قوم قدن قدن ثقيل وجامعة يلا صوتك قدن ما في قلبهم ما في قلبهم رحمة وجعان ويقيدون يا علي يا علي ما في قلبهم رحمة وجعان ويقيدون اسمع اسمع قدن يحزب ساقي وقدن يحزمته أقول وكل ما طلع تلخف بصياطه ضربه يا علي يا علي وكل ما طلبت الخف بصياطهم قولها قدم ما قدم ثقيل وجامع قدن ما ولي ولي شفنا شفنا العليل شفنا العليل يمرضون 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 وصبح ومساء يتفقدون يتفقدون ولو راد قعد يقعدونا ما شفنا العليل يقيدونا وبصياط خشنا يا 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 خشنا يا اسحبوا اجيب لك هاي الرواية ألم قلبك الليلة شوية هذه ليلة زين العابدين يقول المنهال المنهال يقول لما جئت إلى الشام يقول مررت بخرب بجانب قصر يزيد بن معاوية اسمح لي اسمح لي شوية ألم قلبك مررت بخرب بجانب قصر يزيد يقول فرأيت رجلا جالسا عند باب الخرب يقول لم أسلم عليه ليش ما سلمت عليه يا منها يقول لأنه كانت عليه ملابس لا يلبسها الأشراف المعذرة المعذرة الشيعة أدري قلوبكم ما تتحملها يقول فمررت عليه وإذا به ينادي منها منها يقول أقبلت إليه نظرت إليه قال منها
أولم تعرفني؟
يقول نظرت إلى شمائله، من هذا؟
وإذا به يقول من هان، أنا إمامك زين العابد.
عجيب مولاي، ما الذي جرى عليك؟ ما الذي غير شمائلك؟ ماذا فعل بك الزمان؟ التفت إلي المعذرة، قال من هان،
هل أجد عندك قطعة من القماش؟
عجيب مولاي، تريد قطعة من القماش؟ يقول هيأت القطعة قدمتها إليه. قلت مولاي ماذا تصنع بها؟
قال أريد أن أضعها تحت القيود،
فإن القيود قد عضت لحمي. يقول قلت لمولاي أنا برسم الخدمة أعينك على ذلك، وين تريد تخليها مولاي؟
المعذرة شيعة تقول الرواية، فرفع طرف الثوب عن ساقه، قال يا منهال إن القيد قد أكل لحمي.
وأنا هاي أريد أخليها بين القيد وبين لحمي. يقول المنهال جئت أحرك القيد حتى أضع قطعة القماش تحته، اعذروني شيعة، وإذا الدماء جامد عليه. قلت لمولاي اعذرني يكون أحرك القيد شوية حتى الدماء الجامدة تتساقط. يقول خليت إيدي على القيد، صرت أحركه، وإذا الإمام ينادي
آه يا منها.
يقول تساقطت الدماء الجامدة، وإذا بعظم الإمام قد بان.
أين المنادون وعليا؟
عظم الله أجوركم، وما زال إمامنا يعالج ألم السياط والجراح ومصائب كربلاء، حتى دس له عبد الملك بن مروان ثم النقيعة، فما إن ذاق منه قليلا، وإذا به يشعر كأن السم يقطع أحشاء ويمزق كبدا. آجركم الله يا شيعة الإمام، فبينما هو يعالج حرارة السم وإذا به قد عرق جبينه، سكن أنينه، انقطع نفسه، تدلت رقبته. أجرك الله يا زهرة وفاضت روح. أين المنادون وإماما؟ صرخت الملائكة وعلي. حملوا جنازة الإمام، وين يواروها الجنازة؟ يواروا الجنازة عند رسول الله؟ ما يقدروا يواروها عند رسول الله. وين يأخذوها؟ أخذوها إلى قبر عمه المظلوم الذي رميت جنازته بالسهام، وحفروا له قبرا بجانب عمه ودفنوه بجانبه. انت تسلم عليه، السلام على صاحب القبر المهدوم.
جابوا أبو الباقر بجنب الحسن عمه والكل على ذاك القبر أهواي شم وحفرة وضريحة ووسد السجاد يمه وبس ما تلاقوا اتعانقوا في الجنة الاثنين. شاف الحسن صار الإمام الحسن ينظر إلى زين العابدين ولكنه وجده متغير الأحوال. صار الحسن ينظر إلى مشدوه باله شاف عليلين والمرض غير أحوال واثار قيد بكفه اليمنى وشمال وكانها مسامير اربع حفرة الجنب. قال لي يا شبل حسين شنه اللي جرالك كانها مصيبة غيرت منك أحوالك. قال يا عمي والله حيرني سؤالك شنك يا عمي ما دريت بوقعة حسن. خلني أخبرك وش رأت عيني من أهوال عاينت أخوك حسين مرمي بحر الرمى اسمحوا لي شي عظامي وعلى صدر الشمار دايس بالنعى وبالسيف حز راسه وقطع منا الوريد. أحسين بعدك لا هنا نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا زين العابدين وسيد الساجدين فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أمصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين. اللهم احفظ هذه البلاد من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام وموت الحاضرين والمؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.